بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث في الصعيد، وتقدم أن الرأي المالكي أنه وصف، وعلى هذا فإن الذي سيقع فيه البحث أو البيان هو بيان مفردات هذا الوصف، المفردات التي تنطوي تحته. فقال بأنه ينطوي تحته التراب، والتراب مفضل عند المالكية على ما سواه لأمرين: أحدهما أنه منصوص عليه في الحديث، الأمر الثاني أنه يوافق العبادة لما فيه من الخضوع والمذلة، فإن الذي يضع التراب على وجهه حاله يدل على أنه في غاية المذلة وفي غاية الخضوع والتواضع لله. إذن فهو مفضل من جهة النقل ومفضل من جهة النظر لما فيه من المناسبات للعبادة، وهي هذه الحالة التي يكون عليها من يمسح وجهه بالتراب. وإذا أراد الإنسان أن يظهر نهاية المذلة والخضوع فإن هذا هو السبيل الذي يمكن أن يسلكه، وما قد يشبهه مما يظهر هذه الحقيقة فيه. ولما ذكر المصنف التراب وذكر أنه الأولى وأنه هو الذي يقدم على ما سواه إن وجد، ذكر أن ذلك يستمر فيه ولو كان منقولا، وذكرنا أن النقل هنا يعني الفصل وليس النقل بمعناه اللغوي، أي أن التراب إذا فصل بينه وبين الأرض بشيء فإنه أيضا قد يكون مفضلا، على أن المسألة أصلا فيها خلاف بين من يقول بأنه كان مفضلا لكن لما انفصل عن الأرض انتفت فيه صفة الصعيد، لأن الصعيد في اللغة لابد أن نستصحب هيئته الأصلية، وهو أن يكون فوق الأرض ومتصلا بالأرض، وهذا مخوذ من طبيعة هذه الأشياء التي تكون فوق الأرض. ذلك أن المعنى إذا أخذ يجب أن ينظر فيما يقتضيه بوصفه وفيما يقتضيه بعادته، فعادة هذه الأشياء أنها تكون فوق الأرض، فلذلك لما انفصلت عن الأرض قالوا بأن هذا يزيل فيها صفة الصعيد الذي هو متعلق الحكم. ثم ذكر المصنف مفردات أخرى اندرجت تحت هذا فقال:
ومثل التراب في النقل السباق والرمل والحجر.
كذلك أيضا كم يجوز أن الحكم النقلي ما تقدم، ويستوي في هذا الذي ذكرناه من ناحية التأثير الحجارة، وكذلك السبخة، سبخة التراب الذي أكل بالملح كأنه ذهبت قوته بمخالطته للملح فيكون رخوا، ولو مشيت فيه فإنه تندس فيه الأرجل، وإذا بني به الحائط فإنه إذا مس يتساقط. هذا معروف، الأرض الذي بهذه الصفة زال فيه شيء مما كان في الأصل بحكم أنه خالط شيئا من الملح، الملح تفعل به هذا الفعل حتى يظهر على هذه الصورة، وهذا معروف في بعض البلدان أنك إذا جلست بجانب حائط ومسست بذلك فإنه يتساقط لأنه لم يكن قويا ثابتا، حتى إن الماء لا يمكن أن تجمعه الجمع الذي تجمع به الطين الحقيقي، فهو إذا يبس لا يصمد ولا يجمد، هذا ما يسمى بالسبخة، تلك التربة الضعيفة التي لا تستقر، وهي ضعيفة إذا ما بني بها فإنها تكون رخوة، وإذا مشى فيها الماشي فإن رجله تنزل فيها، هي السبخة وهي معروفة.
وتسجن ولو وجد غيره وجعله من أجزاء الأرض بالنظر لصورته إذ هو ماء جمد حتى تحجر.
كذلك أيضا مما يصدق عليه أنه صعيد التلج، وهو هنا ملحق لأن أصله الماء، فإن علل هذا الحكم فيه باتصافه بالصعود على الأرض فهذا سائغ، لأن الحكم متعلق بالصعود، فإن كان المقصود أنه صعد على الأرض ونبى وظهر وطفى فهذا طرد للوصف، وإن كان قد الحق بهذه التي تسمى بأجزاء الأرض باعتبار أنه يشبه الحجر فهذا ما يسمى بالقياس الصوري أو الشبه الصوري وهو ضعيف. إذن يمكن أن نقول بأن التلج والحق بالحجارة والتراب وما في حكمها باعتبار أنه أيضا يتصف بالصعود الظهور على الأرض، فإن كان هذا هو الوجه فهذا من باب طرد الوصف ولا إشكال في ذلك، وإن كان قد أراد أن يلحقه بالحجر باعتبار أنه يشبهه في الصورة فهذا المسلك ضعيف، هذا مسلك ضعيف، لأن هذا يسمى الجمع بالصورة، والجمع بالصورة كما هو معروف مسلك ضعيف في القياس، ولم يقل به من الأصوليين معتبرا إلا ابن عليا، وجميع الأصوليين يقولون بأن هذا من باب الفساد في الدين أن نلحق الشيء بالشيء لأنه يشبهه في الصورة، لأن الصورة ليست وصفا مناسبا حتى تصلح أن تكون علة للأحكام، وما مثل هذا إلا كمثل من رأى إنسانا يشبه شخص ما في هيئته فيلحقه به فيما يحكم به عليه، قد يكون ذلك الرجل مثلا على صلاح فيجد شخصا يشبهه في وجهه فيحكم عليه بالصلاح أو بعكس ذلك. على كل حال فإن الصورة ليست من العلل التي يحق بها الإلحاق، بل لو أن هذا صرف إليه الشرع لأفسد الدين كله، وهذا الحقيقة من باب العبث لذلك لا ينظرون فيه. وهذا الآن الفرع يقرر بهذين الوجهين ثم ينظر فيما جلب له الحكم، هل اتصافه بالصعود أو اتصافه بهيئة الحجر، والذي يظهر من كلام الشارح أنهم الحقوه بالحجر لشبهه به في الصورة واليبوسة، وهذان الوصفان طرديان لا قيمة لهما، يلحق بالحجر لأنه يشبهه في الصورة أو يلحقه به يشبهه في اليبوسة، هذا شيء لو طبقت عليه شروط القياس وقوادح العلة لقضت عليه بالفساد.
وخذ خاض وهو الطين الرقيق إذا لم يجد غيره من تراب أو غيره.
نعم.
قال فيها إذا علم التراب ووجد الطين وضع يديه عليه وخفف من استطاع وتيمم وإليه
أصل.
وخذ خاض وهو الطين الرقيق إذا لم يجد غيره من تراب أو غيره. قال فيها إذا علم التراب ووجد الطين وضع يديه عليه وخفف ما استطاع وتيمم.
مما أيضا يدخل تحت الصعيد ولكن مع عدم وجود غيره هو الخضخاض، وهو الطين الرقيق الذي لو مس لصق بالبشرة، لو مس سيلحق سيتصل بالبشرة سيعلق بالبشرة، هذا يجوز التيمم عليه عند المالكية لكن بشرط أن لا يوجد غيره. وهنا نقاش فقهي، هنا نقاش فقهي في هذه المسألة، وهو أن المجادل سيقول إذا كان هذا الخضخاض من مفردات الصعيد ومن أجزاء الأرض التي تندرج تحت الآية فلماذا شرط فيها فقد غيره، لماذا شرط فيه فقد غيره، وإن لم يكن فلماذا أدرج، فبأي وجه يقال فيه بأنه مدرج في الصعيد وأنه يجري فيه ما يجري في غيره من أجزاء الأرض ثم يقال ما لم يجد غيره. هذا الأمر يجب أن ننظر في مورده، ويقول إن لم يجد غيره مما لا يلطخ جسده، فليس هذا الشرط واردا على أن الخضخاض واقع في المرتبة الثانية من حيث إنه صعيد ثم يقع في الدرجة الثانية مع اتصال الوصل، ليس هذا مراده، إنما المراد إذا وجد غيره مما لا يلطخ بشرته أو لا يلطخ ثوبه أو جسمه، هذا هو قصده. ولذلك الأولوية لغيره لأنه خال من هذا الذي يكون بالخضخاض من التلطخ فقط، وهذا هو الذي يجب أن تتم به الصورة. إذن إذا وجد الطين الذي لو وضع يديه عليه عالق ببشرته يجوز له أن يتيمم عليه، لكن هذا الطين إذا وضع يديه عليه بالضرورة أنه سيعلق بيديه ثم يحمل هذا إلى وجهه، فهذا إن فعله فإنه يكون عنه هذا الحال وهو التلطخ، فلذلك إن وجد غيره فهو مفضل لا لذاته، بل لهذا الأمر الزائدي هو النجاة من تلطخ الثوب أو البدن. وفي المدونة أن من مد يده إلى هذا الجزء مما يسمى صعيدا فإنه يخفف يديه أو يجفف يديه، بمعنى أنه حينما يمد يديه إلى ذلك الخضخاض يخفف، حيث إذا وصلت يده إلى الخضخاض لا يدفعها لكي تتعمق فيه، إنما يضع على يديها خفيفة، ضوايا خفيفة ثم يرفعها، فإذا ما رفعها جففها، يعني يعرضها على الريح لكي تجف، فلا يلطخ بها وجهه وإنما يخفف ثم يجفف. هذا هو التفسير الذي يظهر. وذهب بعضهم إلى أنه يخفف فقط، وفيه أنه يجفف وليس فيها يخفف. فعلى كل، فالمدونة ورد فيها هذا اللفظ وورد فيها وقرئت بهذا اللفظ، فمنهم من حملها على هذا الذي ذكر من الصورة أنه يخفف ثم يجفف، ومنهم من قال يخفف فقط ومنهم قال يجفف فقط، وهذا هو الصورة التي في المسألة. إذن الخضخاض هو هذا الطين، هذا التراب المخلوط بالماء، وهو سيال ليس يابسا، يسيل، حيث أنه لو وجد موضعا يسيل إليه لسال إليه، هذا ما يسمى بالخضخاض.
وفيها جفف يديه روي بالجيم بأن يجففهما بعد رفعهما عنه في الهواء قليلا، ولا يضر الفصل به بالموالاة وخاء بأن يضعهما عليه برفقه، وجامع في المختصر بينهما وجسم ب...
نعم، المختصر لمن؟ لابن عبد الحكم، وكانوا يسمونه بالمصحف لأنه كان بمرتبة عالية عند الفقهاء المالكية. وعلى كل، فإن هذه التسمية في الحقيقة فيها محظور شرعي، ولا يجوز أن يطلق مثل هذه الألفاظ على أي كتاب ولا على أي شخص، إلا أن هذا هو الذي نقل. على كل، فهذا الكتاب يعتبر من عيون كتب الفقه المالكي ومن أمهات هذا الفن، لما تضمنه من تمام الصورة الفقهية بجميع ما تحتاج إليه كما قيل. على كل، فإنه جمع فيهما فقال يخفف ويجفف، هذا الذي ورد في مختصر ابن عبد الحكام وفي بعض الكتب الأخرى خلاف ذلك. قد يقول قائل، وإذا اشتغل الشخص بالتجفيف فإن هي الموالاة التي قيل بأنها شرط في التيمم، هذا الفعل الضروري الذي يقتضيه الحال في مثل هذا الفعل لا يؤثر في الموالاة، هذا الذي يفعل مما يعتبر مطلوبا شرعا هذا لا يؤثر في الموالاة، بل يلغى ويعد كأنه غير موجود. القاعدة المعروفة أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وما دام الشرع قد حكم بهذا الفعل بأن وجوده لا يضر تعتبر أنه غير موجود، وهذا الذي يخرج عليه هذا الفعل. وإذا ما أردت أن تزيد في الترسيخ فعليك أن تنظر إلى أن كل أمر ورد في الشرع طلبه فإنه لا يضر في العبادة ويعتبر وجوده كأنه غير موجود، وذلك كالشغل الذي اقتضته المصلحة في الصلاة، وهذا الماء الذي تجلبه بعد أن فرغ على الأرض، أو سواء كان هذا بفعلك أو بفعل غيرك من غير قصد، فهذا كله يعتبر عندهم بأنه مطلوب شرعا، وما طلب الشرع تحصيله لا يضر في العبادة. فإذا كان الشرع قد طلب أن تجفف أن يجفف هذا الخضخاض في اليدين قبل مسح الوجه، فهذا يدخل فيما في نظائره مما الشرع فيه لا يعتبره ويحكم بعدم تأثيره.
مقال. وجسم بكسر أوله وبدنه، وهو الحجر الذي إذا شوي صار جيلا لم يذبح أي لم يسوى، فإن شوي لم يجوز التيمم عليه لخروجه بصنعة عن كونه صعيدا.
ومما إذا يعد من مفردات الصعيد الجسر، وهو الحجر الذي إذا شوي صار جيلا، إذا أدخلوه وأصابته النار يسير جيلا، هذا أيضا مما يعد من أجزاء الأرض، وبذلك يجوز أن يتيمم عليه، لكن ذلك ما لم شنو هو الشرط؟ ما لم يطبخ. فإذا طبخ فإنه حينئذ لا يجوز التيمم عليه لأنه قد حلت فيه الاستحالة، والاستحالة كما قد تقدم ترفع الأحكام الأصلية وتثبت الأحكام التي تقتضيها، وهذا قد تقدمت له فروع متعددة فيه الاستحالة، استحالة الشيء إلى غيره. وقد رأوا أن الطبخ ينقل عن الحقيقة الأصلية إلى حقيقة جديدة طبخ، وهذا كما هو معروف يكون في باب الطهارة المائية، ويكون في باب الطهارة الترابية، ويكون في باب الرضا. فالطبخ من الأفعال التي تنقل الأشياء من أصلها إلى حال آخر. وعلى هذا فإن هذا الشيء إذا طبخ، إذا حلته النار حتى استحال إلى حالة جديدة أخرى، فإن هذا لا يجوز التيمم به، وذلك لذهاب ماهيته ووجود ماهية جديدة فيه، وهذا هو الأصل في باب الاستحالة.
ومهدي غطس على تراب ثم وصفه بثلاث صفات عدمية بقوله غير يقضي كتبرداء من ونقار فضة فلا يصح التيمم عليه.
المعادن أيضا في محلها يتيمم عليها، فلو قدر أن إنسانا دخل إلى مكان فوجد فيه معدنا، هذا مكانه الذي خلق فيه وتكون فيه، فإنه يتيمم عليه. ولكن هذا المعدن لا بد فيه من شروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون ذهبا أو فضة، وذلك لما سيأتي الحديث عنه أن الذهب والفضة التيمم بهما يناقض العبادة، لأن العبادة لا بد أن يتصف صاحبها بما تقدم ذكره من الخضوع وما يدل على الذل والإثمار بالخضوع. فأما التيمم على الذهب والفضة فإنه من باب الترفه، وهو ما يتنافى مع صفة العبادة. ولذلك قال بأن المعدن كيفما كان نوعه يتيمم عليه ما لم يكن ذهبا أو فضة. ثم قال
وغير جوهر كياقوت ولؤلؤ وزمرد ومرجان مما لا يقع به التواضع لله.
كذلك أيضا المعادن النفيسة التي سماها بالجوهر كالزمرد والدري والمرجاني وما شابه ذلك، وعلة إسقاط هذه الأصناف كلها أنها تنافي التواضع لله، وما دامت قد خلت من هذا الوصف فإنها فيها صفة مانعة من العبادة، أن هذا الذي يضع يده على الزمرد ويضع يده على الزبرجد هذا ينتشي بهذا ويحس بما يحس به من يملك هذه الأشياء ومن يتصرف فيها، فهي موحية له بأحوال نفسية مخصوصة، كهذا الذي يمسح على الذهب والفضة أيضا، فلا يمكن أن تدفع أثر الأشياء فقط بوصف ظاهري، أن هذه تؤثر في النفس، وما دامت تؤثر في النفس ينظر إلى ذلك التأثير، فإن وجد على أنه ينافي ما يجب على المكلف أن يتصف به كان ذلك موجبا لفساد هذا الفعل الذي خلا من ركنه الأصلي وهو ما في القلب. إذن فهذا هو المدخل لمناقشة هذه المسألة. فإن قال قائل رب شخص قد يتيمم على هذه الأشياء التي قيل بأنها تنافي التواضع لله وهو متواضع، هذا خلاف الغالب، والأحكام الشرعية لا تشرع لمن نذر من الناس أو لما نذر من الأحوال، وإنما تشرع لما غلب على النفوس، وكل من حكم الطبيعة والعادة في هذا الموضوع سيعلم أن هذا الذي يضع يده على هذه الأشياء لا يمكن إلا أن يتأثر بوجودها وتأثيرها وينتشي بامتلاكها، وقد يتعجب من صفتها إن كانت جديدة عليه، قد يفكر في أحوالها ويتأمل في قيمتها، وهكذا يصرف همته إلى جهة أخرى، وهذا كله ينافي ما يستزمه هذه العبادة من التواضع. وقد قدمنا في أول الكلام أن التيمم فضل لاعتبارين: أولا وروده منصوصا عليه، والثاني ما يتصف به من يأتيه من المذلة والتواضع والخضوع، وكان هذا جزء علة في رجحانه. فلما ورد هذا في سياق الصعيد وجد بأنه قد تخلفت فيه هذه الخصوصية التي هي أصل العبادة والذي يجب أن تقصد من العبادة. وهذا من باب النظر إلى المقاصد في الشريعة، وهذا من المواضيع التي التفت فيها الفقهاء إلى المقاصد في الشريعة، لأن القصد من العبادة في الحقيقة الذل والخضوع والتواضع لله، ولم يذكرها في الحجارة ولم يذكروا ذلك نظرا لعدم قوة اعتبارها هناك. ولما وصلوا إلى هذا المكان وتذكروا المقصد الشرعي من العبادة وظهر لهم أنه منتف هنا، حكموا بهذا الحكم الذي سمعتم، وهو عدم جواز التيمم على ما ذكر. على أن هذه المسألة قد يقع فيها الخلاف عند من يلغي هذه الأمور النفسية ويلتفت فقط إلى الصفة الخارجية، قد يقول إن هذا من الصعيد والله تعالى لم يستثنيه وهو مدرج في اللفظ، فهل يمكن أن يستثنى بمثل هذه الاعتبارات؟ أن نقول مثلا بأن الذهب والفضة والزبرجد والزمرد لما لم يكن موافقا للعبادة وخصص من عموم الآية، هل يمكن أن يكون هذا؟ نعم، هو مسلك استصحابا لحقيقة العبادة يحق أن يخصص الصعيد بهذا الوصف وبهذا الحال، ولهذه المسألة نظائر فيما سيرد من الفروع مما وقع فيه التخصيص بهذه الأمور النفسية، هو التخصيص بالأمور النفسية لعموم النصوص. نعم.
وغير منقول من موضعه حتى صار في أيدي الناس متمولا، وذلك كشب وملح وحديد ونحاس ورصاص وكحل وقنديل وبغرة ورخام وكبريت، فيجوز التيمم على الآب موضعها ولما وجود غيرها.
النقل الآن في المعادن غير التي تقدم ذكرها، ما هو النقل فيها حتى تخرج من الصعيد؟ النقل هنا مخالف للنقل الذي تقدم ذكره في التراب والحجارة وما شابه ذلك، وذلك أن النقل هو خروج الشيء على غير ما هو معتاد فيه، هذا معنى الخروج النقل. فالأصل في هذه الأشياء أن تبقى ملصقة بالأرض وأن تبقى في الأرض، فلذلك اعتبر فصلها عن الأرض من باب النقل. وهذه المعادن الحديد وما شابهه لم يكتفوا فيها بهذا القيد، وإنما ذهبوا إلى أن النقل فيها لا بد أن تصير في أيدي الناس يتصرف فيها، لأن النقل هنا ليس هو النقل الجسدي بل النقل الاعتباري أو النقل الوصفي. إذن فالنقل هنا على ضربين: نقل حسي ونقل حكمي. فالذي تقدم في التراب والحجارة هو النقل الحسي، والذي عندنا هنا هو النقل المعنوي، فاعتبر هذا هو النقل، لأنها مثلا في التراب والحجارة النقل فيها حسي وهو الفصل كما قدمنا، فصل بين التراب وبين الأرض بما قد يكون به الفصل. هنا لا، المعادن النقل فيها هو أنها كانت في أول الأمر غير متمولة، كانت مطرحة، فلما صارت متمولة تعطى الأموال في اقتنائها، تحقق فيها صفة النقل، فانتقلت من الحجارة وغيرها إلى المال. هكذا رأوا في هذا الأمر، قالوا بأن فصلها هو لا أصل فيها، أنها مفصولة. أصل في المعادن أن تقع بالفصل بينها وبين الأرض غالبا بما قد يكون دائرا بها من أمور معروفة، هو الأصل فيها. فالمعدن مثلا دارة تستخرجه، هل يمكن أن تجد المعدن حديدا هكذا؟ المعدن لا يستخرج إلا بعد أن ينقى من جملتين من الأمور التي تخالطه، ويكون ذلك بإحراقه، يتخلص من هذه الأشياء التي تعرقه. فالأصل فيه أنه لا يكون في الغالب متصلا بالأرض هذا الطفل الذي في التراب وهذا الطفل الذي في الحجارة، هو مباشرة يمس الأرض، هذا ليس كذلك. فأي معدن يستخرج فإنه لا يستخرج موجودا وله ذات، وإنما يستخرج إذا فصل عن غيره، والفصل هذا الذي يقوم به بذاته يوجد في جميع أصناف المعادن. هذا الفصل الذي أو هذه الأشياء التي تصاحب وتقارنه في ذاته موجودة في جميع المعادن. لذلك إذا اشترطنا أن الفصل الذي اشترطناه في التراب، ماذا سنشترط؟ أن نجد الحديد، معدن الحديد، في مكان لاصق بالأرض بتمامه، هذا لا يمكن أن يوجد. أن الأصل فيه أنه يخلط بجملة من الأمور التي لا تنفك متصلة به. فلذلك لما قالوا نقل نظروا إلى ما حدث فيه مما يخالف طبعه وما يخالف حقيقته الأصلية، فوجدوا أنها أن يصير من حجارة مطرحة في الفلوات إلى أموال، إلى أن صار أشياء تباع وتشترى. فقالوا هذا هو النقل الذي يمكنه أن يكون معتبرا في هذا الباب فحكموا. هل يمكن أن نناقش هذا في شيء مناقشة؟ إذن النقل هنا لابد أن يكون قد حدث شيء جديد على الشيء يخالف ما كان عليه في الأصل. هذا هو حجر مثلا أصفه أنه يبقى جسما مستقلا يمص الأرض، فإذا جاء شيء فصله ثم ينقله. وهذا ليس كذلك، أن هذا لا يمكن أن تجد الحديد، هذا الحديد الآن هكذا تجده مضطرب، لا يوجد أصفه أنه يخلط بجملة من مواد أخرى كالتراب وغير التراب، فإذا أريد استخراجه لا بد من فصل هذه الأشياء عنه. وهذا هو المعروف في الحديد وفي الرصاص وفي غيره كذلك. المعادن الآن هل يؤخذ منها الرصاص هكذا الرصاص؟ لا يمكن يؤخذ منها الرصاص، وإنما يؤخذ منها تراب مخلوط بشيء من الرصاص. والذهب كذلك، هل يمكن تجد ذهبا قطعة ذهب هكذا؟ لا، إنما الذي يوجد هو أجزاء مخلوطة بجملة من أمور أخرى لا تنفك عنه. وبهذا إذا نظرنا في هذا الوجه وجدنا أن النقل لا يمكن أن يتحقق إلا بهذا الذي ذكره الفقهاء. لا، هو أحسن أن ضير الغالب. الغالب إن كان الحديد جمع التراب الآن الذي هنا يسمى تراب الحديد، والناس يأخذون هذا التراب ويستخرجون منه الحديد يسميه حديدا، ما يسقط مما يعلق به قد يكون كسنا وقنا، ولكن هذا يسمى حديدا فيسمم عليه في مكانه هكذا. لكن متى يسمى منتقلا؟ إذا خرج من هيئة غير أصلية له إلى هيئة أصلية. ما هي الأشياء التي يمكن أن يرجع بها أن يخرج بها من أصله؟ هو أن يصير مالا، لأنه في الأصل إذا قلت في المعدن هو في المعدن كان في الأصل، مثل مثلا كان في الأصل كان رصاصا وكان حديدا في الأصل، فما الذي حدث عليه تسميته بأنه منقول؟ لابد منها هذا الذي ذكره الفقهاء هنا، فنظروا إلى أن القصد هو النقل المعنوي وليس النقل الحسي في هذه المسألة، وهي مسألة اجتهاد ونظر ويمكن البحث فيها. على كل حال، هل النقل الماهية تكون بطريقتين؟ الماهية قد تكون منقولة في الحس وقد تكون منقولة في المعنى. الحقيقة التي علق الشرع بها الحكم تارة يكون فيها الاستحالة في جسدها، وتارة يكون الاستحالة في معناها كما هو معروف. والمعاني مما تتبع الأحكام، المعاني تتبعها الأحكام، فالشيء قد يكون مثلا مغصوبا فتتبع الأحكام، وقد يكون هدية فتتبع الأحكام، وهي معاني اعتبارات. يكون هذا الشيء مثلا يكون مغصوبا فتتبع تحريم، ثم يهديه لك المغصوب منه يقول لك هدية فتتبع الأحكام. الشيء واحد والاعتبار تتغير فتتبعها الأحكام. إذن فالاستحالة على ضربين، الاستحالة في الذات والاستحالة في الحكم. الاستحالة في الذات هذا تحدث عنها الفقهاء وبحثوها بحثا مستفيضا، وانتهوا فيها إلى أن الشيء إذا استحال من شيء محرم إلى حلال يحكم له بالحلال، كالدم الذي يصير لبنا، الدم يصير لبنا من بين فرثين ودم، الدم الأصل فيه أنه حرام، لكن لما استحال إلى اللبن صار حلالا هكذا. ولكن هذا الطعام الذي أكلته، تفاحة مثلا أكلتها ثم استحالت إلى دم، استحال ما كان طاهرا إلى ما كان نجسا. هذا الماء النجس الذي يسقى به مثلا الزراعة الزرع فيصعد إلى السنبلة ثم يصير طعاما استحال فيحكم له بالطهارة. هذه استحالة في المحسوسات. لكن توجد نوع آخر من الاستحالة وهي أهم في الفقه، الاستحالة المعنوية، وقد اهتم الفقهاء بها في باب الحلال والحرام، فبعضهم توسط في العمل به وبعضهم يتوسع وبعضهم على كل حال. مثلا كان يقول شخص مات زيد وكان يبيع الخمر، معلوم أن بيع الخمر حرام وأن ما يكون عنه من مال يكون حراما، ثم يأتي ولده فيرثه، هل يعتبر هذا المال حراما بالنسبة لولده أم أن الإرث يحلل المحرم؟ وش الإرث يحلل ما حرم أم لا؟ ها؟ وش الإرث يحلل ما حرم؟ ها؟ ها؟ لا، المال لصاحبه وله عليه شبهة الملك أنه تحت في يده، ومات وتركه، هل الإرث يرفع الحرام ويوجب الحلال أم لا؟ لا 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 لا. هل من شرط المال الذي يرثه الشخص من أن يكون حلالا؟ هل من شرط المال الذي ترثه لكي يكون لك شرعا أن يكون حلالا؟ لا. كل هذه القاعدة تقول الحرام يتعلق بذمتين مع نفس المذهب المالكي، بس نكون الآن هذه القاعدة لا تستعمل في المذهب المالكي، وقصر بذلك وقوع المالكية قد نظمها الجسمي. هذه القاعدة لا ترد في المذهب المالكي، الحرام يتعلق بذمتين مع العلم بأنه حرام تنتقل. لكن الآن إذا قلنا احنا فقط نريد أن نعرف ما معنى الاستحالة المعنوية، أنك وردت من زيد الذي كان يبيع الخمر هذا المال، هل هو حلال لك بهذا الإرث بناء على أن الإرث فريضة من الله تعالى وأنه ينقل الأملاك من الموروثين إلى غيرهم، أم أن هذا لا يؤثر نظرا لعدم ثبوت الملكية الشرعية عليه؟ ما تفتش الملكية الشرعية عليه حتى يسمى ماله، ولكن إذا كان في يده هل هو كاف في إرثه أم لا؟ مسألة فيها هذا الذي ذكرناه. فمن نظر إلى الاستحالة المعنوية يقول لا، المال ورثه الرجل بصفة شرعية وهو لم يتوسل إليه بمحرم، لم يسرقه، لم يغصبه، وقد جاءه من طريق شرعي منزل من السماء فريضة من الله واكتسبه، فكيف تحرمه عليه؟ والوسيلة هنا شرعية، ولا يوجد من ينازع في هذا المال إلا ما كان من المعصية وهي لا تؤثر في هذا الحق. هذا مذهب، هذا مذهب. والذين يعملون كثيرا بالاستحالة المعنوية على ما أظن وعلى ما رأيت، الله أعلم، لم أقارن، ولكن هذا هو الظاهر، هم الحنفية. الحنفية الاستحالة المعنوية عندهم مؤثرة ومعتبرة في مذهبه. وبذلك إذا كنت مثلا تعمل عند إنسان إصفار المال الذي عنده يأتي به من السرقة، سواء كانت سرقة بالطريقة المعروفة أو كانت سرقة باختلاس الأموال، كأجسة الكتولة والمناصب فينهبون ويسرقون، وأنت إنما تعمل عنده في البستان، أنت تعلم أنه عنده مولع الصرف، اجمع وزن عادلا، ها تعلم ذلك، ولكنك أنت ما هو عملك؟ تسقي الأشجار، تصلح له أحوال البيت، تنظفه ويعطيك المال، هل هذا يعتبر حراما أم حلالا؟ ها؟ من نظر إلى هذا الفعل وحده وقصر عليه النظر يقول حلال، لأن هذا ما توسل إلى هذا المال إلا بفعل شرعي استكمل شرعية الإباعة. ولكن من قال بأنه لا بد أن يجري الملك على المعطى له، لا بد أن يجري الملك في المعطى له، هذا لا يرى ذلك، يرى أنه لم ينتقل إليك شيء، لأن هذا الشخص لا يملك هذا المال، وما لا يملكه الإنسان لا يمكن أن يعطيه، وما لا يمكن أن يعطيه لا يمكن أن يكون مباحا، فالإباحة انقطعت هناك قبل أن تصل. وهكذا، وبعض الفقهاء اشترط في البحث عن الحلال أن يكون من خمسة مراحل، هذا في الحقيقة تشدد كبير، أن يعلم أن هذا الذي أعطاه كسبه من حلال، وأن يعلم أن ذاك الآخر الذي أعطى لهذا كان عن حلال، وهكذا 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 إلى أن يصل إلى هذا العدد، ومنهم من يزيد على ذلك. هذا الحقيقة نوع من الزهد والورع فقط، لا يلزمنا أن نسأل كل من أتى بهذا من أين أتى به ومن الذي أعطاه واتبع. وسأل هذا الذي يذكر هذه المسألة سأله بعض الحاضرين قال وإذا لم يجد قال كان يأكل التراب قال كان يأخذ التراب فيزيل ما فيه من حجارة ثم يأكله ويشرب عليه الماء ويحل محل الطعام. هذا من باب قوله تعالى لا تقتلوا أنفسكم. قال وكان هذا هو الحال الذي هو عليه وإنما إذا لم يعرض له الحلال بهذه المراتب كان يأكل هذا التراب كي ينقيه من الحجر ثم يأكله ويشرب عليه الماء. هذه المسألة الآن على كل إذن الحلال هذه الاستحالة الآن هل تحقق تغير الحكم من أصله؟ الحقيقة خير الأمور أوساطها. لم يكلفنا الله تعالى أن نذهب في السوق فلنسأل عن كل ما نشتريه من أين أتى به هذا البائع. لم يكلفنا الشرع بذلك. أنت ذهب تقول هذا الذي تبيعه لي هذا الشيء الذي تبيعه لي من أين لك؟ إخ ما سرقته؟ إخ ما غصبته؟ إخ ما شريته بالمرض الحرام؟ البيع إنما ينظر فيه إلى الصحة في ذاته ولا ينظر فيه إلى أصل المال، وهذا هو الاستحالة. وينقل إليك الإباحة إذا كنت جاهلا بأصله مكذا. وفي الحقيقة أنك إذا ذهبت في السوق ففيه المغصوب وفيه المسروق وفيه من أخذ بطريقة المكر والخادعة وفيه ما أخذ بالغبن، ولو أنك استحضرت كل هذه الأشياء لما اشتريت شيئا. إذن شاهمك لي بهذا. وفي الزمن النبوي يوجد في السوق أهل الربا وفيه من يبيع الخمر وفيه من يظلم، وكل هذه الأموال موجودة في السوق في الزمان النبوي. فإن اليهود مع النبي في المدينة وهم من أهل الربا كان ذلك حرما في دينهم لكن لم يحرموه، وفيه تغليم وهم ممن يبيعون الخمر وأموالهم لا شك أنها توجد في السوق، أنهم ممن يأتون إلى السوق يشترون والناس يشترون منهم ويبيعون لهم وغير ذلك. إذن فإذا نظرنا في هذا وجدنا أن الشرع لم يكلفنا أن نبحث عن جذور الأشياء لأن ذلك فيه حرج ومشقة، فبنيت المعاملة في الإسلام على بحث تحقق سبب الاستحالة. غير يكون العقد صحيح وتكون الشروط كاملة ويكون مبني على ما يجب أن يبنى عليه، فهذا هو الذي يحقق الحلال فقط. ولم يشترطوا شيئا آخر، لم يقولوا هذا الرجل لا يملكه كذا لابد أن تبحث عن من أين أتى به وهل باعك الحلال ولم يبع لك الحلال، هذا لم يرد. إلا أن تكون تريد أن تدخل الزهد والورع فهذا باب واسع. خلاصة الكلام أن الاستحالة تكون على ضربين، الاستحالة الحسية وأمثلتها كثيرة وقد ذكرنا بعضها، الأمثلة المعنوية ومنها هذا الذي ذكرناه البيع والإزارة والجعل وما شبه ذلك من العقود يبدأ الحكم منها فقط منها، فما كان قبلها وإن كان فاسدا فإنه لا يؤثر فيما يترتب عليها، وهذا فيه سعة ورحمة للناس، وإلا فإن المشقة ستلحقهم لو كلفوا بذلك.
ها؟
نعم. لا نعم ما فيش استحالة ذاتية، قلنا فيها استحالة معنوية. قصد ما هو قصد؟ لا هو لم يسأل، هو صار شيئا له حقيقة خرج بها عما كان عليه في الأصل، له حقيقة وهو أنه صار ماذا؟ صار مالا. وإذا صار مالا ما الذي يتعلق به من الأحكام؟ وجوب حفظه والضمان على من أتلفه وتعلق حقوق الله تعالى به من حيث أنه مما قد تنعقه الزكاة وغير ذلك من الأحكام، هذا معنى أنه مال. فإذا لحقته هذه الأحكام فقد انتقل من كونه شيئا مطرحا إلى شيء تتعلق به أحكام الشرع، فهذا معنى تغير الاستحالة المعنوية فيه. لأن هذا العود مثلا العود في بلده، لو أن إنسان مثلا ذهب إلى العود وأخذه مثلا عود مطرح في الأرض والناس يأخذونه، فهذا في ذلك البلد يعتبر كأي عود، لكن إذا ذهبت إلى بلد يباع فيه بثمن ما ثم تصرفت فيه الحكم متغير، لأن هذا صار بذلك كمثابة حجر مطرح في الأرض أو كشيء لا قيمة له، وفي البلد الآخر يصير شيئا له ثمن وتتعلق بأحكام الشرع، إذا صار من عروض التجارة وإذا صار من عروض التجارة تتعلق به الزكاة، وإذا صار كذلك تتعلق به أحكام الشرع من الضمان وما شبه ذلك، فصار مستحيلا مهنا نقل من شيء إلى مال. نعم نعم نفس الحكم. إذا صار في الماء يتمول فهي حقيقة ليست صعيدا، لأن صعيدا طيبا ماشي سماعا طيبا. لكن إذا سقطت على الأرض من غير أن نعرف مكانها نتيمم عليها، ليس من شرط أن تكون من جنس الأرض، بل لو سقطت وبقيت في الأرض مدة يجوز التيمم عليها. لكن إذا صارت مما يتمول ومما تدفع فيه الأموال من أجل تحصيله هذا من باب ما لا يجوز لهذه العلة التي ذكرناها، إلا أن فيها النقل، والنقل مؤثر في الحقائق، وما تغيرت حقيقته لا يمكن إلا أن يتغير حكمه. نعم. ولكن هذا كان الزبرجد والزمرد هو الذي وقفنا عليه. أما هذه الشيء التي تغيرت ذواتها هذه تلحق بالحجارة وتلحق بما سبق المقر. تباع وتشتغل. سوت مالا لما بقش ذلك السائل الذي كان فيها معتبرا في الأصل قد يرتفع بهذا العارض مخيبكم في بلاسه وخيبكم في مكانه لا يجوز التيمم عليه. لا هو التراب يباع ولا يباع، يوجد التراب الذي يباع يوجد كثير من التراب الذي يباع، وهذا الذي نمشي فيه الآن لا يشتري أحد ولا هذا الآن ينظر في الغالب فيه نادر هذا الشيء نادر لا نادر. يجب أن ينتقل الشيء حقيقة الشيء أن تنتقل إلى تلك الصفة بحيث تندرج تحتها في الغالب. هو المعتبر
وضع من؟ هذا المعدن صدفي وأصبح مثلا حيا خالصا لماذا لا يجوز التيمم عليه وإن كان في أصله أنه بعد يباع؟ ونقول أنه إذا كان متمولا بين الناس من يأخذونه وأصبح يعني انتقل عن هيئة الأولى التي كانت في أول وضعها بعد التصفي وصلت مثلا حديدا يشترون رخاما هذا مما يشترون ليس الأصل الذي صفي وجنبه وإن كان بعد ذلك.
لا هو دب القضية هل النقل الآن هل الحقيقة الشرعية التي يتعلق بها الحكم إذا تغيرت يتغير الحكم أم لا؟ هل هذا الشيء الذي كان حجرا وصار مطرحا في الأصل يعني كما ذكرنا دائما في الحقائق أنها تتعلق بالشيء في أصله، فإذا طرأ عليه شيء مما ينقل عن أصله يحتاج إلى دليل آخر في إثبات الحكم فيه، هذا هو الأمر. هذا صار شيئا مطرحا فتعلق به الحكم، فلما صار مالا وطرأت له هذه الحالة وعرفنا أن الأحكام تتبع هذا النوع من الصفات ومن المعاني إذا ترأت على الشيء وجب أن نطلب دليل جديد من أجل معرفة اندراجه تحت ما سبق، فإذا لم يوجد اقتصر الحكم على ما ورد فيه في الأصل، وهذا الذي طرأ يحكم له بعدم الجواز لعدم وجود الدليل. نعم هو على كل حال الملح له حالة والمعدين له حالة أخرى. الملح نظروا فيه بأنه من أجزاء الأرض الذي حتى لو كان متمولا فإنه يعتبر غير منفصل عن الأرض، لأنه يتصف بماذا؟ يتصف بالإلصاق بالأرض المعدن، ففي الصفة التي في المعادن، ولذلك فصل بينهما، فهو حق في التراب وحق في العجارة. إذن فهو ليس كمثل الذهب والفضة وما شبه ذلك مما في هذه الصفة المخصوصة التي تقول إنه فرق.
قوله هو ملحق أي معدني دائم كان مصنوعا مطلقا من نبات أو تراب كما هو ظاهر تقديم المصنف به للمعدن، وهذا أظهر الأقوال الأربعة التي حكاها فيه ابن وهي جواز التيمم به مطلقا ولو مصنوعا نظرا لصورته وعدم جواز التيمم عليه مطلقا والجواز إن كان معدنيا لا مصنوعا والجواز إن كان بأرضه وذاق الوقت، وأما ما في عرض باقي من جواز التيمم عليه إن كان مصنوعا من تراب أو كان أصله ماء وجمد، ومنع التيمم عليه إن كان مصنوعا من نبات كألفاء أو صغار من عند نفسه. قاله شيخنا
الملح فيه أربعة أحوال أو أقوال، الأول ما هو؟ أنه زيت،
وهي جواز التيمم به مطلقا ولو مصنوعا نظرا لصورته.
مطلق جواز التيمم الجواز المطلق. قول الثاني
وعدم جواز التيمم عليه مطلقا،
عدم الجواز مطلقا على الملح نظرا لأنه فيه الاستحالة. ثم
والجواز إن كان معدنيا لا مصنوعا.
الجواز إن كان معدنيا. القول الرابع
والجواز إن كان بأرضه وضاع الوقت.
كان بأرضه وكل
هذا الذي القول التي فيه ليس كذلك في قول أخرى جز.
وأما ما في عبد باقي من جواز
الأقوال نقلت من أين؟ ابن عرفة. إذا ننتقل الآن إلى ما ذكره عبد الباقي. ماذا قال؟
وأما ما في عبد باقي من جواز التيمم عليه إن كان مصروعا من تراب أو كان أصله ماء فجمله. ومنع التيمم عليه إن كان مصروعا من نبات كحلفاء فهو استظهار.
هذا الأمر
والتيمم بالملح على الملح حكم التيمم على الملح قالوا بأن فيه أربعة أقوال أقوال. القول الأول الجواز مطلقا بناء على أنه من الصعيد وأنه مثل التراب والحجارة وإذا غلب عليه هذا الوصف وتقرر فيه يسار إليه. القول الثاني عدم الجواز مطلقا لأنه يصير متمولا. الجواز إن كان معدنيا بناء على قوة الصعيد فيه حينئذ. إن كان غير معدني مفهومه أنه إن كان غير معدني فإنه لا يصلى عليه نظرا للصنعة التي دخلته وبهذا تنتفي عنه صفة الصعيد. الجواز إن كان بأرضه وضاق الوقت وهذا أيضا كأنه يستحضر مذهب غيره نظرا لوجود القيد الذي يرجح مذهب غيره كما هو مقرر في مراعاة الخلاف أنه من المعلوم أن وإن كنا نذهب في مذهب ما معين في الفقه فإن في بعض الفروع قد نتساهل فنقبل قول المخالف ولكن بشرط أن يرد وصف يرجح قوله في ذلك الفرع وهذا ما يسمونه بمراعاة الخلاف. مراعاة الخلاف الأصل فيها هو هذا أنك تقول لأنه لا يجوز التيمم مثلا بالملح ثم ترد عليك صورة شخص كان بأرض بها ملح وضاق الوقت ولو لم يتيمم فاتته فضيلة الوقت. هذا المذهب الذي كان مرجوحا عندك لما كان الأمر واسعا أصبح راجحا لما كان الأمر عندك ضيقا لأن ورود المعتبرات في الفقه تضيق ما كان واسعا وتوسع ما كان ضيقا وهذه طريقة الفقهية في المذهب المالكي. ولذا تجد أنهم قد يحكمون هنا بحكم ثم يحكمون في لازمه بحكم آخر. لماذا؟ لأنه ورد وصف على المكلف ترجح به قول المخالف. هذه طريقة في الفقه وهذا هو وجه من قال بأنه إذا كان الوقت ضيقا ووجد بأرضه ولم يتمول بمعنى لمس المال يتصرف فيه فإنه حينئذ يجوز المسع عليه. وقال بأنه إن لم يكن بأرضه لا يجوز المسع عليه لأنه خرج من الصعيد وإن كان بأرضه ولوقت لم يضيق لا يتيمم عليه لأن الأمر فيه ساعة هذه الطريقة الفقه هي التي تتبع. يجب دائما أن لا تذهب إلى أنهم يقولون الشيء ونقيضه. لا يقولون الشيء ونقيضه لا. هذا هو الذي يقع فيه العمل بالقواعد. القاعدة يعمل بها المقرر في الفرع في الباب قد يعمل به لكن الصور إذا ورد في إحداها أو في بعضها ما يرجح قول المخالف فإنه يراعى ويلغى ما تقتضيه القاعدة في المذهب. هذه الطريقة ما يسمى بمراعاة الخلاف وليس مراعاة الخلاف أنهم يعملون بالدليل ثم إذا أرادوا أن يعملوا بالدليل الآخر يعملون به كأنه جمع من الأدلة. هذا يقع لكن يقع ما هو الأصل في المذهب هو هذا وستتكرر فروع وخاصة في باب المعاملات من صنف هذا الذي ذكرناه. ويمكن هنا أن نرد فقط مثالا للاستئناس تصحيح البيوع الفاسدة. الأصل في البيع الفاسد أنه لا يمكن أن يصحح لأن ما حكم الشرع بفساده لا يمكن أن يكون صحيحا لكن إذا ورد أن هذا المبيع قد تعلق به شيء مما يرجح قول المخالف من حقوق الناس أو تضييع أمر وما شبه ذلك يصبح ما كان راجحا عندك مرجوحا فتعمل بقول المخالف. فمثلا نفرض أنك شريتي بقرة، بقرة شريتها في السوق، وكان هذا البيع يخالله ما يقضي بفساده من العيوب، فذهبت بها للبيت وصرفت عليها مالا، وكانت حين اشتريتها هزيلة، فأصبحت بعد ذلك سمينة فارتفع ثمنها، أكانت مثلا كتسوى 100 درهم، كتسوى مثلا 100 درهمين، وعندما جئت بها وعرفتها تبنا وعرفتها شعيرا وعرفتها ما عرفتها صارت سمينة، فصارت ثمنها 200 درهم. إذا قلنا لك رد هذه البقرة إلى صاحبها ورددتها وأعطاك 100 من هذا، من باب تقرير رفع حقوق دفعها إضاعة حقوق الناس، ورد البقرة إلى الآخر الذي باعها، بأي حق يأخذ هذا القدر من المال؟ وبأي حق يكتسب هذا الذي أعطيته من مال غيره وهو هذا المشتري؟ ماذا يفعلون في هذه الحالة؟ يصححون العقد حفظا لمال الغير لعدم وجود ما يمكن أن يكون مخرجا سوى هذا. ولكن أي نوع من العقود هذه التي تصحح المختلف فيها وليس المجمع عليها؟ ولذلك يراعى الخلاف في الفروع إذا ورد ما يرجح قول المخالف مما قد يجعل القول ضعيفا وقول غيرك قويا، كما في هذه المسألة. مسألة عندنا هنا أن الشخص لا، المذهب هو أنه لا يتيمم بالميع لأنه صار من المتمولد، ثم بعد ذلك باق الوقت ولم يجد إلى الملح، فضيلة الوقت التي طرأت رجحت قول من يقول بالتيمم على الملح، وهذا من باب ترجيح قول المخالف لوجود الطارئ على المسألة التي يرفع ما ترجح عندك ويرجح قول المخالف، وهذا يجب أن نعمل به، أنه من تمام الفقه ومن تمام مراعاة أدلة الأحكام ومناطقها هكذا. إذن فهذه القول الأربعة. وهنا بعض الناس قد يستغرب يقول لك وكيف يمكن للملح أن يصنع من الأشجار؟ يصنع الملح من الحلفة؟ الأصل في الملح كله أنه من الماء، كل الذين يدرسون الفيزياء يعلمون هذا، أليس كذلك؟ ولا الكيمياء هذه؟ مش كيمياء ولا الفيزياء هذه؟ ها؟ واش دراسة المعادن اسمه هذا العلم؟ دراسة المعادن واش كيمياء ولا فيزياء؟ كيمياء، هذا علم الكيمياء. شنو؟ نعم. خلاصة الكلام أن كل من تكلم في هذا الموضوع يقول الملح أصله من الماء، وقد يترصب لوجود مواد مالحة كالسيوم شيء أسمه هذه أنها تجب في الفعل فصارت ملحا، هكذا يقولون. فكيف يمكن أن يصنع الملح من النبات؟ المعروف يعني أن بعض الناس يخلط ليمون بالملح بطريقة معروفة، ولكن هذا فقط في باب المأكولات. الذين يبحثون عن أنواع الأكل بأشكاله المختلفة يقولون بأن لديهم طريقة يصنعون بها ملحا، ما عرفت واش كيشبه الليمون ولا كيتخلط مع الليمون ولا تيولي ليمون، لا أدري، ولكن هذا موجود يذكرونه. أما أن يصنع الملح من الحلفة، على كل حال هما قالوا إن أمكن أن يصنع من الشجر فإنه لا يمكنه أن يتيمم، وذلك لوقوع الاستحالة في أصله إلى أصله. إذن لابد أن يراعى الطبيعة الأشياء في أصلها، وهي العمدة في هذا الباب، يراعى الطرب في أصله، فإذا ما وقع شيء يرفع عن أصله صار منتقلا، يراعى هذه المعادن على ما هي عليها في أصلها، فإذا وجد ما يرفع عن أصلها فإنها لا يتيمم بها. يراعى أيضا في الملح هذه الاستحالة التي قيل بأن تتقرر فيه، فإذا وجدت فالحكم فيه على نفسي ما تقدم. ثم قال
وجاء المريض وكذا الصحيح على الراجح حائض له، أي على حائض من طوب لم يغرق ولم يغرق بنجس أو طائر كثير كالجبن، وإلا يتيمم عليه كما لا يتيمم على رمادي.
من المعلوم أن الأصل أن يتيمم بما على ظهر الأرض مما هو ظاهر صحيح، هذا هو الأصل. وحائط اللبين، اللبين المقصود به اللبين الذي صنع من الطين، لأن هذا هو ما كان يقام به البناء في الزمان النبوي، من النبوي كان الناس يبنون بالطين، ولكن كانوا يصنعون اللبين، واللبين هو هذا اللي كيتسميش بس البريك، لأن الأجور هذا في اللغة العربية هو ما كان محروقا. اللبين هو العبارة العربية الفصيحة التي تشمل ما بين الأجور وما بين هذا الذي يصنع من الطين وهذا الذي يصنع من الإسمنت وهذا الذي يصنع من غيره، كل هذا كيتسمى في اللغة العربية اللبين، لا لأن اللبن هو ما كان على تلك الهيئة المعروفة التي يكون تكون عليها هذه الأشياء الصناعة، هذا هو اللبن. إذن فليكون شمي، لكن المقصود باللبن هنا في الفقه ما كان من الطين ولا يدخل فيها. والذي عول عليه في هذا الحكم ليس هو اللغة، لأن اللغة لا تعطيه، أن هذا دخله العمل وانفصل عن, 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 عن الأرض بوجود غيره تحته وهو منفصل في الدات، قد يكون أسسه الحجارة، ومع ذلك جوزه بناء على حديث أبي جهيم الأنصاري الذي هو معروف لأنه حديث صحيح أو البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من جهة بئر الجمال فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم مال إلى حائط، حائطنا لم يذكر مما صنع، لكن استصحبنا حالة البنيان في الزمان النبوي وقلنا بأن هذا الحائط لن يكون إلا من لبن من طين، استصحبنا هذه الحالة. فكتب الشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم حته بعصا، وهذا لم يرد في البخاري، لكن يوجد في كتب الشافعية أن النبي حته حك الحائط بعصا، ثم وضع يديه عليه فمسح وجهه وكفيه. وهذه الزيادة لم تذكر في كثير من على كل، فهذا الفعل هو الذي جعل أصلا في هذا الحكم. إذن فالشخص الذي يريد أن يتيمم فلا يشترط أن يكون مريضا على التحقيق، لأن النبي حينما سعى على هذا الحائط لم يكن مريضا، كان صحيحا، وقد سلم عليه هذا الشخص وهو نفسه الراوي ولكن لم يذكره، قال سلم عليه شخص وصرح بعضه مما تكلم على هذا الحديث أن المراد بهذا الشخص هو الراوي أبو جهيم الأنصاري هو الذي سلم عليه، وإنما أبهمه في روايته. على كل، فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الحائط وكان صحيحا، ولذلك الكلام على المريض هنا إنما هو من باب الأولوية، فالتصريح بالمريض هنا باعتبار أنه صاحب حاجة إلى هذا الحائط فصرح به لقوة أهليته لهذا الفعل فقط، أن المريض لا يستطيع أن يخرج من البيت وقد يكون عاجزا عن البحث عن التراب، وقد يكون فيضع يده على الحائط ويمسحه. الآن هذا ما يفعله بعض الناس، الآن يدخل إلى المسجد ويضعه يده على الحائط ويتيمم، ولكن هذا الحائط الذي تيمس عليه هل هو من لبن طين؟ الآن هكذا يفعل في المدهون، خاصة هؤلاء الذين يريدون أحيو السنة كما يقولون، يذهبون إلى الحائط طب امسح وما سوى ذلك بلعا. هذا الذي مسحت عليه إن كنت ممن يحتص لدينه ليس هو الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مسح على ما كان موافقا في صفته لما شرع به التيمم وهو الصائم. وكان من الواجب عليك أن لا تنسى الآية وأن تستصحبها معك باعتبار أنها الأصل في هذا الباب، باعتبار أنها الأصل في هذا الباب. فالآية الذي شرع فيه التيمم منصوص عليه بالقرآن صعيد طيب، والواجب أن تستصحب هذا الأمر ثم تنظر فيما كان عليه البناء في الزمان النبوي فهو لا يكون إلا من طين. ثم يؤكد هذه الرواية التي رواها من رواها، وذلك قول أبي جهيم فحكه بالعصا، حكه بالعصا، مما يدل على أن هذا الحائط من تراب، وهذا حكه بالعصا من مستندات الإمام الشافعي في اشتراطه للتراب، فكأنه يقول لو كان هذا الحائط يجوز المسح عليه، لو كان هذا يجوز المسح عليه وليس بتراب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكه بالعصا حتى يتطير منه الغبار ثم يمسح به. إذن هاد الرواية الآن ألغيت، الحقيقة اللغوية ألغيت، استصحاب الأصل القرآني ألغي، ثم يضع يده على الحائط الذي قد يكون مصنوعا من هذا الرخام ويكون مصنوعا من هذه الأشياء، ثم يتوضأ ثم يمسح بها ويتيمم ويقول أنا على السنة. يقال له هذه السنة هل أخذتها من حال اللفظ في العهد النبوي؟ هل أخذتها مستصحبا فيها دلالة القرآن؟ هل أخذتها وأنت تنظر إلى هذه الزيادات التي تفسر المراد أم لا؟ فإن خلا هذا كله من هذه المبادئ فلاش كان هذا يمكن أن أصبر إلا خطأ في الفقه وتصرع في الفهم من غير دليل. وكيف نحسب؟ إذا لم يزيد ماء ولم يزيد متيمما فمسألة ستأتي بحث فيها، سيأتي الكلام فيها. سوف لم يزيد ماء ولا متيمما سيأتي الكلام على ذلك، وسنذكر المذهب التي فيه وسننظر في مآخذ هذه الأقوال التي وردت. شوفوا هذه الأقوال، شوفوا الجذور ديالها، ونشوفوا هل هي تسقط عنه الصلاة أو لا تسقط، أو يصلي على ما هو عليه ثم يقضي إذا وجد الماء، وما الحلول الأخرى التي اقترحت سوف تدرس في هذه المسألة، ومسألة قريبة إن شاء الله سيأتي البحث عنها. خلاصة الكلام أن من كان مريضا وكان الحائط الذي أمامه من طين يمسح عليه، إذا كان من طين، وإذا قلنا من طين فتحت هذا اللفظ صورة، إما أن يكون كله من طين وإما أن يكون أغلبه من طين بناء على قاعدة التبعية، لأن ما ليس طينا إذا كان قليلا يتبع الطين. يعني نسخ زوج صور، يكون طين خالص يهد مثلا على هذه البنايات التي تبنى فقط بالتراب، هذه مش على التراب. إذا أراد أن يستكمل هذا الأمر يحكه ثم يمسح عليه، ولم يحك عليه فهو جائز، لأن هذه الزيادة لم تروى في طرق أخرى. على كل يمسح عليه إذا كان مريضا فهو أولى بهذا الحكم، ولذلك وقع التصريح به من باب التصريح بما له الأولوية على غيره. وكذلك الصحيح أيضا يجوز له المسح على الحائط، ولكن لا بد أن نستصحب الأصل الشرعي في موضوع الأصل الشرعي في التيمم هو الصعيد، ثم نستصحب ما هو الحائط في العهد النبوي، ثم كذلك أيضا نستصحب من شرط التراب في هذه المسألة، فكل هذه من باب الاستبراء للدين. هذا هو المقصود. ثم قال
ولم يخلط بنجس أو ظاهر كثير.
نعم، إذا خلط بالنجس فالأصل في النجاسة أنها لا يمكن أن ينتفع بها في العبادة، لأن النجاسة في الأصل ممنوعة للاستعمال، وهذا أصل شرعي وهو يعم جميع جزئية العبادة بلا فرق، فلا حاجة إلى أن نستدل عليه لأن هذا الحكم عام. ثم أو طاهر، كذلك الطاهر أن لا يخلط به، فإن خلط بطاهر ولكنه قليل فهو لا يؤثر كحجارة قليلة في تراب كثير، أو كتبن لكنه قليل. إذا قلنا بالتراب فالتراب كثير، هذا شرط أن يكون التراب كثير حتى تتحقق لنا قضية التبعية وقاعدة الأغلبية، حكمه للغالب، فإن غلب التبن فأنت تتيمم على التبن، وإن غلب الطين فأنت تتيمم على الطين هي الأرض، وإن كانت الحجارة هي التي غلبت فالمسألة ليس فيها سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتيمم على الحجارة التي في وسط في البناء، وإنما تيمم على الطين الذي في البناء، ولذلك يعتبر الحجر الذي هو غالب بين طين قليل من المنقولات هو حجر لم يتصل بالأرض لوجود فاصل، وهو الأكثر في الحائط وفيه تراب يخالل حجارة تلك الحجارة، فهذا يعتبر من باب النقل. وسورة النقل حاضرة هنا.
كما لا يتيمم على رمان أو حجر غير محروق.
نعم، كذلك أيضا الرماد لا يتيمم عليه لأن فيه الاستحالة، ثم إن الرماد الأصل فيه أن يستحيل على ما ليس من أجزاء الأرض، هو الأصل في الرماد. أولا دخلته الاستحالة، وحتى إن لم تدخل الاستحالة وكان من أجزاء الأرض فإنه حتى إن كان من أجزاء الأرض فقد دخلته الاستحالة، أما إن لم يكن من أجزاء الأرض أصلا فهذا بالأصالة وبما هو عليه الآن لا يجوز التيمم عليه. ثم قال
أو حجر غير محروق.
نعم كذلك.
لا يتيمم بحصير ولا ولو عليه الغبار ما لم يكتب ما عليه من تراب حتى يسقطها، فإنه من التيمم على التراب المنقول في نهيه.
إذا الحصير الأصل فيه أنه لا يتيمم عليه، وهذا خلافا لمن جوز ذلك، وأظن أن الشافعية يرون الجواز على الحصير إذا كان عليه تراب. نعم تراب إذا كان عليه تراب. المالكية يرون أنه لا يكفي أن يوجد عليه تراب، بل لا بد أن يكون التراب قد غلب في الظهور والوجود على الحصير، بحيث أنك مثلا لو نظرت إلى الحصير لا رأيت التراب هو الذي يغلب عليه، وما يظهر من الحصير قليل وغالب مع الحصير هو التراب،
في هذه الحالة يتيمم عليه لتحقق قاعدة التبعية والأغلبية، لأن الغالب يتبعه القليل، فلما كان التراب هو الكثير واعتبر هو الموجود، واعتبر النادر وهو ظهور بعض أطراف الحصيرة، ترى بعض أطراف الحصيرة خيط خيطين بعد اللمع، لكن الغالب هو التراب. أما إن عم التراب الحصيرة كله بحيث غطاه بحيث لم يظهر منه شيء فهذا من باب أولى، فأنت إذن تتيمم على التراب المنقول وليس على الحصير. والتراب المنقول قد تقدم أنه مرجح حتى على ما سواه من أجزاء الأرض ويتيمم عليه. ها؟
كان الإنسان عليه التراب هذه الحصيرة كان
هذا التراب لو وضعته التصق به. لا، لابد أن يكون غالبا في محل التيمم وليس في الالتصاق، لابد أن يكون غالبا في محل التيمم يعني من ناحية الظهور. الآن هنا التراب كثير مشتد غطى ووضعت يديه، هذا لا نقاش فيه، لأنك حينئذ تيممت صعيدا طيبا. لكن لو كان هذا التراب موجود مفتت ولو وضعت يدك على ثلث الحصيرة وثلثي التراب هذا لا يجوز، لأن الثلث يرتفع فوق القلة والنزول، كما هو معروف في المذهب. ثم قال نعم نعم نعم، وما المانع؟ أين نقلت؟ هو لم يتصل بالأرض؟ لا، ده هذا فيه ما تقدم، فيه ما تقدم من تقديم غيره عليه، ولكن التيمم جائز. النقل لا يمنع من التيمم، إنما الذي فيه هو هل هو مفضل على غيره أو ليس مفضلا فقط، هذا هو اللي فيه الكلام. ما التيمم جائز على التراب وعلى الحجارة وعلى غيره. نعم، ما في مشكلة، غير المتعلق الحكم هو هل هو مفضل على غيره أم لا. الذي يؤثر فيه النقل ويمنع فيه هو المتمولات. أما ذاك شنو قلنا فيه؟ قلنا فيه فقط البحث الكيل، هل إذا نقل يكون مثل حاله إن لم ينقل، أو إذا نقل يتغير الحكم، هذا هو محل البحث. ما الجواز مطلقا الموجود؟ هو في الحقيقة إذا مسح الكف بالحجر فهذا هو المطلوب، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، المهم هو أن يمسح جميع اليد بالحجر. لا يشترط أن يكون كبيرا، ولكن لا بد أن يفي بالمراد، لا بد أن يمسح به كل الكف، سواء كان الذي يتحرك هو الحجر أو الذي يتحرك هو اليد، مثلا يضع الحجر أو يضع يده على الحجر، لا يفرق، لأن كل هذه الحقيقة لم ترتفع لعدم وجود الرافع لها من أصلها اللغة. نعم.
يقول قائل
نعم. في الهواء. لكن من المعتبر وش هو صعوده باعتبار الأصل أو باعتبار الحال؟ عندما كان قبل أن تحمله، هل كان صعيدا على الأرض بارزا عليه؟ هذا هو متعلق له. أما فعلك له هذا فهو إن كان هذا يخرجه عن صفة الصعيد فهو لا ينفي الجواز. يعني كنك نقشو عندما كنا نقول صعيد يرفع عن الصعيد لا يرفع عن الصعيد، ناقشنا المسألة من ناحية التأثير في الأفضلية فقط. أما الأصل الذي فيه وهو أنه صعيد بالأصالة فهو يستصحب ذلك. هي من الصعيد، هي في حقيقة كلمة صعيد للناس فيه مذهبان. مذهب من يقول كل ما صعد على الأرض يتيمم به ويدخل كل إلى الإنسان والذي استثنى، كل ما يصعد على وجه الأرض مما يعد متصلا به فإن ويتكل عليه فهو عنده صعيد. وعلى هذا المذهب من الحنفية والمالكية قبلوا بعض المفردات دون بعض، فقبلوا هذا الذي ذكر واختلفوا في البعض، وقبلوا البعض في حالة الضرورة. وعلى كل فإن المسألة فيها مذاهب متعددة، لكن منهم من يجعل الصعيد يعم كل ما صعيد ويطرد الوصف، ومنهم من يشترط هذه الشروط في الصعيد ويرفض أن تكون الأشجار والحشيش وغيره مدرجا، لأنه بين لأن هذه أجناس مختلفة. نعم. ثم قال
ولا على خشب ولا على حشيش وحنفاء ولو لم يجد غيره ولا على المصر.
أنا أقول هذه لم يقبلوها لأنهم لا يرون أنها من جنس أجزاء الأرض، ويرون أنها أجناس أجزاء لأجناس أخرى، لأن الأرض والحجارة والمعادن تسمى أرضا كلها من أجزاء الأرض، أما النبات والحشيش فهذا قسم آخر هو مسمى النبات، فلا يمكن أن يعطى للجنس الآخر حكم الجنس الأصلي في المسألة، ولا يرون الإلحاق لعدم وجود الجامع، ففرقوا في هذه المسائل على هذا الصورة التي ترون تصل على هذا القدر إن شاء الله تعالى.